أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السادس من الوجوه التي استدلوا بها لإثبات جواز النظر إلى الوجه والكفين، التمسك بما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناد معتبر إلى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثم قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول، عليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل. قالت: ادخل يا رسول الله. قال: أدخل أنا ومن معي. فقالت: يا رسول الله، ليس علي قناع. فقال: يا فاطمة، خذي فضل ملحفتك فقنعي بها رأسك. ففعلت، ثم قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسول الله. إلى أن قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت، وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنه بطن جرادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله، الجوع. ثم قال جابر بعد أن دعا لها النبي صلى الله عليه وآله: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم. هذه الرواية الكلام فيها طارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما من ناحية السند فالإشكال فيها ينحصر بعمر بن شمر، هذا الرجل الذي ضعفه النجاشي وذكر بأنه اختلق أحاديث نسبها إلى جابر، وعليه فالرواية تكون ضعيفة. وربما يزيد في وضوح ضعفها أنها تضمنت كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه بدعائه لفاطمة عليها السلام لم تجع بعد ذلك، فمثل هذه الكرامة لو كانت لكثر نقلها على الأقل في أخبار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أن نقول أخبار العامة، خب هؤلاء كتموا فضائل أهل البيت عليهم السلام، أما في أخبار الخاصة انحصر نقل هذا المضمون بهذه الرواية. فإذن الرواية من ناحية السند لا يمكن الأخذ بها، أما من ناحية الدلالة فقد ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى القول بوضوح دلالتها على الجواز، لأنها تضمنت فعل المعصوم وإقرار المعصوم. أما إقرار المعصوم واضح، فإن ظاهر هذه الرواية أن جابر نظر إلى وجه السيدة الزهراء عليه السلام قبل الدعاء فوجده أصفر، وبعد الدعاء فرآه أحمر، بمحضر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فهذا إقرار من المعصوم. أما التمسك بفعل المعصوم فهذا لم يتضح وجهه إلا على القول بالملازمة، أنه تدل الرواية على أن الزهراء عليها السلام كانت كاشفة عن وجهها، والكشف عن الوجه فعل لها، وهذا الفعل يلازمه جواز النظر. فإذن عن طريق الملازمة لفعل المعصوم، والحال أن السيد الخوئي رحمة الله عليه سابقا أنكر هذه الملازمة. فبالتالي التمسك بفعل المعصوم زائدا على إقراره محل نظر. بعض من علق على هذه الرواية ذكر أنها تتضمن ما لا يمكن القول به، وهو نظر فاطمة عليها السلام إلى جابر، واستشهدوا لذلك بقصة ابن أمي مكتوم الذي تقدمت سابقا. لكن لم يتضح لنا في هذه الرواية أن الزهراء عليها السلام نظرت إلى جابر، اللهم إلا أن يقال أصل وجود جابر معها في الدار هذا الذي يستبعدونه. كيفما كان، هذه الرواية من ناحية الدلالة على تقدير صحة سندها والعمل بها، هذه تدل على جواز النظر إلى الوجه، ولا يحتمل أن يكون ذلك خصوصية للسيدة الزهراء عليها السلام، لأن الخصوصية لها لا تكون في مورد يكون النظر إلى وجه غيرها أو لا، فلا يحتمل فيه الخصوصية. مثلا لو السيدة الزهراء عليه السلام سطرت وجهها نقول هذا يحتمل فيه خصوصية للسيدة الزهراء عليه السلام، لكنها ماذا بحسب الفرض كشفت وجهها ونظر إليها، فأن نجعل أن هذه خصوصية لا تكون السيدة الزهراء عليه السلام في الخصوصيات فيما يحافظ على مرتبتها الأرفع من مرتبة غيرها، فلا تصدق الخصوصية فيما نحن فيه. واضح هذه النكتة؟ يعني لو كانت الرواية هكذا أن السيدة الزهراء غطت وجهها عن جابر، ممكن أن نقول ماذا؟ هذه خصوصية لها لمقامها، لا تريد أن يرى وجهها.
لكن أن تكشف وجهها وينظر إلى وجهها نقول هذه خصوصية لها، هذا في غاية البعد وشيء غير محتمل. كيفما كان، هذا الدليل السادس لا يمكن العمل به. نعم، في سؤال هنا.
سيدنا الشيخ بس السيد خوي قال بأنه ما هذا الفعل ما يناسب المرأة الشريفة فضلا عن الزهراء.
أي هذا ما أضافه في الأخير، ولذا أنا ما تعرضت له أنه لا يناسب المرأة الشريفة. هذا ناشئ عدم المناسب للمرأة الشريفة ناشئ من سيرة عندنا مرتكزة. أما هذه السيرة متلقات من المعصوم أم لا بحث آخر، يعني على تقدير جواز هذا الفعل. فلماذا نقول لا يناسب المرأة الشريفة؟ يعني لذا ما تعرضت لهذا البحث. كيف؟ يعني الزائد من الذي تلتحف بها، هناك طرف زائد تستطيع أن تغطي فيه رأسها. نعم.
خذي ملحفتك. لماذا لم يقول خذي ملحفتك فضل ملحفتك؟
لأن الظاهر أن الملحفة أيضا كانت تستر بها جزء من بدنها، فلذا الملحفة ما ليس الذي يوضع على الرأس فقط. إيه، فجزء من هذه الملحفة وهي الطرف إذا كانت طويلة مثلا تغطي بها رأسه. الوجه السابع ما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناد معتبر إلى مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. هذه الرواية من الروايات التي تدل على الحكم بطريق مباشر، لا نحتاج إلى الاستدلال إلى توصيط الملازمة، أن السؤال والجواب يرتبطان فيما ينظر إليه على ما يفهم عرفا. فالرواية صريحة الدلالة على جواز نظر الأجنبي غير المحرم إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة، فلا إشكال في الدلالة. هناك مشكلتان في هذه الرواية أثيرتا عند العلماء. المشكلة الأولى الإرسال، هذه الرواية مرسلة لأن مروك بن عبيد يرويها عن بعض أصحابنا، وإضافة البعض إلى الأصحاب لا يدل على وثاقة هذه الواسطة التي لا نعلمها، لأن المقصود من أصحابنا يعني من الشيعة، وكثير من الضعفاء الذين ترجموا في كتب الرجال كانوا من الشيعة الإمامية، فلا يكفي مجرد أن يكون الراوي إماميا لإثبات وثاقته. ولذا تلك المقولة التي ذكرها بعضهم لإثبات أن المجهول الإمامي ثقة بدعوى أن الإمامية لا يباهت إمامه ولا يكذب على إمامه، هذه الدعوة يكذبها الواقع الخارجي. فإن الكثير من الشخصيات الذين انحرفوا كانوا يعتقدون فعلا بإمامة من انحرفوا عنه كالواقفية والفطحية وما شابه ذلك. وعلى هذا الأساس هذه الرواية تسقط عن الاستدلال من ناحية السند.
تعبير واحد شيخنا بين بعض أصحابنا أو عدة من أصحابنا.
لا عدة من أصحابنا هذا اصطلاح، مثل الشيخ الكليني رحمة الله عليه العدد عنده معلومة، يعني العدة عن محمد بن يحيى معلومة من هم، والعدة عن فلان آخر معلومة من هم، وإنما هذا مثل ما يختصر في المشيخة توافقوا على أن العدة عن فلان هي هؤلاء. اتفقنا؟ خب. وحتى لو فرضنا أنه هنا الإرسال كان عن عدة من أصحابنا ولم نعرفهم، لا شك أنه بمقتضى تجميع القرائن تكون أقوى من أن يكون المرسل عنه شخصا واحدا، هذا لا شك. أما يصل إلى حد الاطمئنان أو لا يصل، هذا يختلف باختلاف القرائن. كيفما كان، هذه المشكلة الأولى في هذه الرواية. المشكلة الثانية في الرواية، والتي جعلت بعض من لا يقف عند الأسانيد يرد هذه الرواية، هي أنها تتضمن ما لم يقل به الأصحاب، وهو جواز النظر إلى القدمين. الكلام نحن في أي شيء؟ في استثناء الوجه والكفين. أما القدمان فقد فرغ الأصحاب عن عدم جواز النظر إليهما، فلتضمنها لما لا قائل به تسقط الرواية عن الاستدلال. جمع من الذين عادة لا يناقشون في الأسانيد، يعني تعرفون ديدا تقريبا المتأخرين الأوائل وأواسط المتأخرين قل من ناقش في السند. كيفما كان، عند من لم يناقش في السند رد هذه الرواية لتضمنها ما لا نقول به. هذا في الواقع، هذه المشكلة إذا أردنا أن نحللها من ناحية صناعية، لماذا التضمن لما لا نقول به يسقط الرواية؟ قد يقال إن هذه الرواية حينئذ تصبح صغرى لكبرى معروفة، ما يعبر عنها بالتبعيض في الدلالة والحجية. فإذا وردت رواية تتضمن مطلبين مثلا، وعلمنا بكذب أحدهما، بكذب أحدهما يعني بعدم مطابقته للواقع، ليس في مقابل الصدق، لوجود معارض له مثلا أو لعدم وجود قائل به، فعلمنا بسقوط الرواية في أحد المطلبين عن الحجية، هذا البحث يسمى عندهم بالتبعيض في الحجية. المعروف عند المحققين من علماء الأصول هو جواز التبعيض في الحجية. فإذا سقطت رواية عن الاعتبار بأحد أجزائها لا تسقط تمام الرواية. فمثلا إذا تتذكرون في باب الاستصحاب، من جملة أدلة الاستصحاب صحيح لزرارة السؤال فيها عمن شك بين الثلاث والأربع. الإمام عليه السلام يطبق في هذا المورد الاستصحاب. هذه الرواية وهذه الصحيحة واجهتها مشكلة، أنه إذا طبقنا الاستصحاب فهذا يعني أنه سوف نضيف ركعة إلى الصلاة تكون موصولة. أشك أتيت بالركعة الرابعة أم لا؟ أبني على العدم، فإذا بنيت على عدم الإتيان بالرابعة فالذي آتي به ماذا يكون؟ موصولة. مع أن المذهب قام على أن ركعة الاحتياط يؤتى بها مفصولة، فإذا تطبيق الإمام عليه السلام للاستصحاب في المقام من باب التقية، لأنه مخالف موافق لما عليه العامة. العامة يأتون بركعة موصولة ونحن نأتي بركعة مفصولة. طيب، فالرواية في مقام التطبيق سقطت عن الاعتبار، لكن مع ذلك قالوا في مقام التقنين وهو تقنين الاستصحاب لا تسقط عن الاعتبار، لأنهم يرون جواز التبعيض في الحجية. واضح الفكرة؟ فهنا أيضا يقال الرواية دلت على مطالب ثلاثة: جواز النظر إلى الوجه، جواز النظر إلى الكفين، وجواز النظر إلى القدمين. بلحاظ المطلب الثالث سقطت عن الاعتبار لوجود معارض لها أو لقيام الإجماع على خلافها، فحينئذ ماذا نفعل؟ تبقى حجة في المطلبين الأولين. هذا هو مبنى ما يسمى بالتبعيض في الحجية، وعادة تناوله بعض علماء الأصول عندما استطردوا في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. إذا سقطت الدلالة المطابقية هل تسقط الدلالة الالتزامية؟ المعروف بينهم التبعية، يعني تسقط. هنا استطردوا قالوا خب ما حال الدلالة التضمنية؟ فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية هل تسقط التضمنية؟ في هذه الرواية يوجد دلالة مطابقية على الجواز في أمور ثلاثة، مش هكذا؟ هذا المدلول المطابقي للرواية، حلية النظر إلى هذه الأمور الثلاثة. هذا الدلالة المطابقية لا يمكن العمل بها لمخالفتها للإجماع، سقطت الدلالة المطابقية. فإذا قلنا الدلالة التضمنية تابعة لها، فإذا سقطت المطابقية تسقط التضمنية، فلا يبقى دلالة للرواية على ماذا؟ على الحلية في البعض وهو الوجه والكفان. إذا قلنا بعدم التبعية لا يمكن أن نفكك، دلالة المطابقية تسقط عن الاعتبار، الدلالة التضمنية تبقى على الاعتبار. المعروف أصوليا هو عدم التبعية بخلاف الدلالة الالتزامية، المعروف بينهم في الدلالة الالتزامية التبعية. واضح الفكرة؟ هذا هو تحليل المسألة من الناحية الصناعية. الذين قالوا لا، إذا سقط البعض عن الاعتبار تسقط تمام الرواية، لعل مستند هؤلاء يبتني على أن مبناهم في حجية الخبر هو الوثوق للوفاقة المخبر، أي الوثوق الخبري للوثوق المخبري. الرواية التي فيها مطلب لا يقال به، نسبة الكشف فيها تتضاءل، فلا يحصل اطمئنان ووثوق بصدورها. فهذا هو مدرك من يقول بأنه إذا سقطت في بعض مضمونها تسقط في تمام مضمونها. واضح صار الفكرة؟ المعروف والثابت في علم الأصول هو الأول. فعلى هذا الأساس هذه المشكلة الثانية يمكن أن نتجاوزها بخلاف المشكلة الأولى، فإن الرواية من ناحية السند ماذا؟ مرسلة. واضح؟ تفضل. ما عندك سؤال؟ هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الوجه السابع. هذه تقريبا الوجوه التي اعتمد عليها القائل بالجواز. أثار السيد الخوئي رحمة الله عليه في ختام المطلب بعد استعراضه لهذه الأدلة والتي بنظره بأجمعها ساقطة عن صحة الاستدلال، بخلاف ما تقدم بحثه من أن بعض هذه الأخبار كرواية علي بن سويد تدل على المطلوب والمؤيدة بروايات أخرى كرواية قرب الإسناد. هنا أثار مطلبا حاصله أن القائل بالجواز لا يحتاج إلى دليل، يكفيه أن يبطل أدلة القائلين بالمنع بدعوى أن الأصل الأولي يقتضي الجواز. نشك في حرمة النظر إلى الوجه والكفين تجري أصالة البراءة، لكن قد يقال في المقام أن هذا الكلام يكون صحيحا فيما لو لم يكن لدينا أصل لفظي من عموم أو إطلاق، فقد يقال حينئذ بوجود أدلة عامة تقتضي حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. فحينئذ القائل بالجواز هو الذي يحتاج إلى مخصص ومقيد، ومع وجود أصالة العموم أو الإطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة الحل والبراءة، لأن أصالة الإطلاق والعموم تشمل بحسب الفرض الوجه والكفين، فيكون عندك دليل محرز، مع وجود الدليل المحرز فيهما لا تجري أصالة البراءة ولا أصالة الحل. فإذا القضية تكون معاكسة تماما لما ذكره السيد الخوئي، من أننا لسنا بحاجة إلى دليل خاص على الجواز ويكفينا أصالة البراءة وأصالة الحل. هذا إنما يتم فيما لو لم يكن في البين عام أو مطلق يدل بعمومه أو إطلاقه على ما يشمل الوجه والكفين. فعليه فلا بد أن ننقح الأصل منذ البداية، أن الأصل مع من؟ الأعم من الأصل اللفظي أو الأصل العملي. لا شك أن الأصل العملي يقتضي الجواز، لأن المورد من موارد الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة وأصالة الحل، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هل يوجد أصل لفظي حاكم على هذا الأصل العملي من عموم أو إطلاق أم لا، هذا ما سوف نبحثه في أدلة المانعين أيضا. يعني هو ترتيب البحث هكذا كان ينبغي أن نرتب البحث، أن نقول في الابتداء ما هو مقتضى الأصل الأول في المقام مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، ونبحث طارة في الأصل اللفظي وأخرى في الأصل العملي. فهل يوجد أصل لفظي فيما نحن فيه؟ الآية في سورة النور تكلمت عن النظر أو تكلمت عن ولا يبدين زينتهن، التفتنا؟ فهذا محل كلام. إذا واحد جعل الأصل اللفظي وهذه الآية، تقدم المناقشة سابقا أن هذه تحتاج إلى إثبات الملازمة بين حرمة الإبداء وجواز الإظهار، وبين عفوا حرمة الإبداء وحرمة النظر، هذه ثابتة. وبما أن الآية استثنت ما ظهر منها فتحتاج إلى إثبات الملازمة أيضا أو عدم ثبوت الملازمة، فتقدم بحثه مفصلا. أما أنه هل يوجد عندنا دليل عام أو مطلق يقول يحرم النظر إلى الأجنبية، هذا ما تقدم الحديث عنه في المقام السابق، يعني في المقامين السابقين، لأن نحن لا تنسى في أي مقام نحن؟ في الثالث. المقام الأول كان نظر الرجل إلى المرأة، المقام الثاني نظر المرأة إلى الرجل. في تلك الأدلة هل يوجد دليل يقتضي بعمومه أو بإطلاقه التحريم مطلقا؟ إذا كان كذلك فحينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي. هذا تمام الكلام في أدلة من؟ في أدلة المجوزين. إلى الآن على ما بنينا عليه ثبت جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها. هذا البحث يكون في حد الاقتضاء، يوجد ما يمنع عنه أم لا؟ هذا ما سوف نبحثه في أدلة المانعين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الأصل الأول صحيح، نسلم أنه مع قطع النظر عن الأدلة اللفظية نعم الأصل الأول شك في التكليف، بينت ذلك فنتمسك. لكن إذا كان مع وجود أصل لفظي لا قيمة لبيان مجرد الأصل العملي، لأنه يريد من خلال ذلك أن يعطي نتيجة، يريد أن يقول الآن نستعرض أدلة المانعين إذا أبطلناها يثبت الجواز، لا يكفي ذلك، لعله يوجد إطلاق أو عموم
في الروايات أو في الآيات،
مطلقا في الآيات أو في الروايات. لا يوم السبت إن شاء الله.